بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في قصة الإفك. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. وهذا يدل على فضل هذين الصحابيين، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختارهما للاستشارة في هذا الموضوع المهم في فراق أهله التي يحبها، وهي أحب نسائه إليه. يستشيرهما في أمر الفراق، وذلك لأنه تأخر الوحي، بقي أكثر من شهر الوحي لا ينزل عليه بشيء في شأن عائشة رضي الله عنها. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر فاستشار. وهذا يدل على أهمية الاستشارة حتى في فراق الأهل. لا يستعجل الإنسان إذا فكر أن يطلق زوجته، قبل أن يفعل هذا يستشير أصحاب الخبرة، ولا سيما من الأهل والأقارب. فعلي من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عمه، وأسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاختارهم لهذه المهمة لأنهم ذو رأي ولأنهم من أهله. فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم، فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب عائشة رضي الله عنها، فأشار عليه أن يبقى على هذا الأمر وألا يفارق إلا بشيء تيقن. أما مجرد كلام ما في يقين، فأشار عليه بإبقائها وعدم فراقها، وذلك لأنه يحبها فهو يبقى على هذا الأصل. والأصل هو البراءة إلا بعد يقين. فقال أسامة: أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلا خيرا. أهلك يا رسول الله، ولو كان أهلك فيكون التقدير إلزم أهلك يا رسول الله، إلزم أهلك يا رسول الله. وهذا يدل على أن الزوجة أهل، على أن الزوجة تعد من الأهل، والأهل أصلها آل، الأهل أصلها آل. نعم. ولا نعلم والله إلا خيرا، وهذا تزكية، وهذا نوع من أنواع التزكية، أنك يعني إذا سئلت عن شخص فتقول لا أعلم عنه إلا خيرا، يعني ما أعلم عنه غير ذلك. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان رأيه أن يفارق، وذلك لأن هذا الأمر أدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضيقا، فهو راعى هذا الأمر، فيقول: شيء يدخل عليك الضيق لا داعي له، لا داعي لإبقاء شيء أدخل عليك الضيق، ولم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. يعني ما عدمت النساء سواها كثير. وهذا إشارة إلى الفراق، ولهذا أخذت عائشة رضي الله عنها في نفسها على علي، أخذت كثيرا في نفسها على علم، حتى إنه في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم كان من جملة من يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ عليه. لما أخرج إلى عائشة، إلى بيت عائشة، كان علي والعباس، لكن لما ذكرت هذا الموقف قالت: وخرج متوكئا على رجلين، العباس ورجل آخر، ولم تذكر من هو هذا الرجل الآخر، يعني لأنها كانت آخذة في نفسها على علي، فهو علي. جاء في بعض الروايات أنه علي في بعض الأحاديث الأخرى، لكن عائشة لم تذكره يعني لأنها لا زالت آخذة في نفسها من هذا الموقف ومن هذه المشورة التي أشار بها علي رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه أشار عليه بالفراق. وسل الجارية تصدقك، يعني أشار إليه إشارة أخرى أنه صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية وهي بريرة: تصدقك، يعني هي محتكى بها أكثر، فسلها عنها، يعني هل هناك ريبة، هل هناك شيء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بريرة فقال: يا بريرة، هل رأيت فيها شيئا يريبك؟ هل رأيت فيها شيئا يريبك، أي في عائشة، هل رأيت فيها شيء يعني يشككك فيها، يدخل عليك الشك أنها امرأة غير عفيفة أو نحو ذلك من الأمور؟ فقالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق. وهذا قسم أكدت فيه هذا النفي: لا، والذي بعثك بالحق، يعني ما هناك شيء يريبني منها، يشككني منها، فهي امرأة طاهرة عفيفة في غاية من العفة، ويعني ماذا، في غاية من النزاهة رضي الله تعالى عنها. وسؤال الجارية هنا لكثرة الاحتكاك، فإنها محتكة بها أكثر من غيرها، وهذا يدل على فضل بريرة، وأنها صادقة، قد شهد لها علي بالصدق، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما سألها إلا لأنها صادقة، فما ستكذب عليه. فقالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله. إن رأيت، أي ما رأيت، إن هنا بمعنى ما، إن هنا نافية، إن رأيت منها أمرا أغمصه عليها قط، أي أعيبه عليها قط، ما في هناك أمر أعيبه عليها أبدا إلا شيء واحد، ما هو؟ أكثر من أنها جارية حديثة السن، أي صغيرة السن، وصغر سنها جعلها تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله، يعني ما ترفع العجين، تعجن عجينها ثم تبقي، تأتي الداجن الغنمة التي تبقى في البيت تأتي تأكل العجين، وذلك لأنها صغيرة السن ما تدبر الأمور وترفع العجين وتبعده عن مواطن الغنم وهكذا. نعم، وهذا يحصل لصغيرات السن، يعني لا بد لهن من تدبير، من كبيرة تدبرها، يعني الأم تشرف عليها حتى وإن حملتها عمل المطبخ إلا أنها تشرف عليها وتنظر وتنصحها وتوجهها وترشدها. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه، يعني من ذلك اليوم الذي حصلت فيه هذه المشورة، فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. هذه هذا يعني قيام من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بعد شهر من خوض الناس في القضية. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد يأتي بهذا الكلام: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني أن أذاه بلغني في أهلي، بمعنى أن أذيته لأهلي أذية لي. فهؤلاء الذين يقذفون عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، هم في الحقيقة يقذفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يؤذون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وهذه تزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أنه ما وجد منها إلا خيرا، وهذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد ذكروا رجلا وهو صفوان بن معطل: ما علمت عليه إلا خيرا، يعني ما هو موصوف بهذا. هذا يدل على أن الإنسان يعني لابد أن ينظر إلى القرائن، حتى وإن يعني ماذا اتهم شخص بشيء ينظر إلى القرائن، هل هو موصوف بهذا الأمر أو هل مثله يفعل مثل هذا الشيء، أو يعني كذلك أيضا ماذا، هل قد يعني جرب عليه مثل هذا الشيء من قبل. أنه لا شك أن إنسان يسير في طريق الزنا مثلا أو في طريق اللواط فافتضح أمره، لا بد أن يكون هناك سوابق، لأن الله عز وجل في غالب الأمر يستر في بداية الأمر، يستر ثم تأتي الفضيحة فيما بعد، قل أن يفضح شخص من أول الأمر، لأنه يعني في بداية الأمر يعني يتستر أكثر ثم ثم هكذا، وينقص التستر إلى أن يأتي يوم ما يعني إذا أراد الله فضحه لا يحصل له ذاك التستر، فيفضحه الله عز وجل، نعم. فلا بد أن يكون هناك سوابق. فلو سألت عنه يعني لو اتهم شخص مثلا بزنا، لو سألت عنه جيرانه، لو سألت عنه كذا وهو يعمل هذا الأمر، لوجدت أن هناك من سيقول: نعم حصل منه في يوم من الأيام موقف كذا، وحصل منه يوم من الأيام موقف كذا. هذه قرائن تدل على أن الرجل يعني فعلا قد تكون التهمة هذه صحيحة فيه. لكن إذا اتهم بشيء ثم بعد ذلك يعني سئل عنه جيرانه أو سئل عنه أصدقاؤه أو سئل عنه يعني من يحتك به كثيرا، فوجدتهم كلهم يقولون: ما نعلم عنه إلا خيرا، ولا نعلمه موصوف بمثل هذا. هذا قرينة تدل على أن الرجل بعيد عن هذا الشيء، وأنه اتهم كذبا، وزورا. فهذا الذي حصل بالنسبة لعائشة رضي الله عنها قبل أن يبرئها الله مما يعني ماذا قبل أن يبرئها الله مما قذفت به، يعني حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار وسأل، فإذا بالأمور كلها تدل على أن المرأة بريئة. وعلى التزكيات المتوالية من أسامة ثم من بريرة التي تحتك بها، طيب، وعلي رضي الله عنه ما وصفها بشيء، اللهم إلا أنه أضاف أو يعني ماذا أحال الأمر إلى بريرة وأمره أن يسأل بريرة ولم يصفها بشيء، اللهم إلا أنه يعني من أجل ألا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ضيق، يعني قال لو فارقتها من أجل هذا الأمر حتى لا يحصل لك الضيق ولا يحصل لك شيء من هذا الباب فقط، من باب الضيق الذي قد يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء، والنساء كثير من هذا الباب. يقول يعني فارق وريح نفسك وريح قلبك من هذا الضيق. فقام سعد بن معاذ، أي بعد أن يعني ماذا أيضا من القرائن التي تدل على أن صفوان المعطل يعني بريء من هذا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني لتمام نزاهته ولتمام عفته ما يدخل على أهله إلا معه، يعني ما قد اكتشف يوم من الأيام يدخل وحده، يدخل وحده على أهله، على أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذا قبل الحجاب، هذا قبل الحجاب، يعني قبل أن يفرض الحجاب كان الأمر يعني ماذا لربما تسهل في هذا الأمر. نعم، فلكن الرجل لتمام نزاهته ما يدخل على أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بوجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا تحصل خلوة، لأن الخلوة يعني قد تكون وبلا شك ذريعة إلى وقوع الزنا، ولكن يعني ماذا ما حصلت خلوة أبدا. نعم، ما حصلت خلوة، فالخلوة ذريعة إلى وقوع الزنا إذا حصل من إنسان مع امرأة خلوة، يعني هذا بلا شك قد يكون ذريعة إلى حصول الزنا، لكن فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعني برأ صفوان من هذه الخلوة، ما حصلت هذه الخلوة أبدا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني لو كان يدخل وحده، لو كان يدخل وحده لربما هذه قرينة، لكن ما في، ما حصل هذا، ما حصل هذا أنه دخل وحده. نعم نعم، الخلوة، الله قبل نزول الحجاب هل كانت محرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ الله أعلم. نعم، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال كذبت لأمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير وهو من قبيلة سعد بن معاذ، فقال كذبت لأمر الله، والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. هذه مشكلة حصلت في المسجد، حصلت في المسجد بسبب هذه القضية. لما تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الكلام، سعد بن معاذ قال أنا والله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، إن كان من قبيلتي وأنا المسؤول على قبيلتي أضرب عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. وهذا إنصاف من سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني ما لي أنا سلطة عليهم، لكن أنت أمر ونحن نفعل، ونحن ننفذ أمرك. وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وسعد بن معاذ سيد الأوس. سعد بن عبادة هو رجل صالح، رجل صالح، لكن بشر من جملة البشر، أخذته الحمية، أخذته الحمية لما سمع مثل هذا الكلام، أنه يقول وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك، يعني أخذته الحمية، فقال كذبت لأمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. نعم، كذبت لأمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير وهو من قبيلة سعد بن معاذ، يعني من الأوس، فقال لسعد بن عبادة كذا ابتلى أمر الله والله لنقتلنه والله لنقتلنه, يعني إن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتله أن نقتله سنقتله, فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هنا ماذا بارك الله فيكم, المشكلة ثارت, حصل أن الحيان الأوس والخزرج ثاروا حتى هموا أن يقتتلوا, صارت تحصل مضاربات, ربما كانت ستحصل أمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الأمر نزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت, يعني سكت الكل سكت الكل. وهذا موقف طيب, أن عن الشيطان إذا حصل أنه أثار الناس, حصلت مشكلة بين الناس, ينبغي لكبير القوم أن يسكت الجميع, ينبغي لكبير القوم أن يسكت الجميع, هذا يسكت وهذا يسكت حتى تهدأ الأمور, لأنه إذا ما سكتوا الشيطان يكبرها, ولربما حصلت مشكلة ولربما حصل قتل وقتال. فدل هذا على أن السكوت عند الغضب علاج, على أن السكوت عند الغضب علاج, اسكت إذا حصل الغضب, اسكت لا تتكلم بشيء. فهنا يعني ماذا, تهدأ الأمور, هنا تهدأ المشكلة. نعم, وإذا لم تقدر على السكوت فارق هذا المكان, إذا لم تقدر على السكوت فارق هذا المكان, وهذا علاج طيب للمشاكل التي تحصل بين الجيران, أو هكذا أيضا المشاكل التي تحصل بين الزوجين, بين الزوجين, يعني إذا حصلت مشكلة وثارت مشكلة يحصل السكوت, إذا حصل السكوت هدأت المشكلة. أما إذا هذا يتكلم هذا يرد هذا يتكلم هذا يرد, الأخير مضاربة وربما قتل وقتال والعياذ بالله. فهذا علاج طيب ينبغي أن يستخدم عند المشاكل, السكوت وتخفيض الأمر وتخفيض الصوت وتسكين الأمور, وتسكين الأمور سواء من قبل المتشاكلين أنفسهم أو من قبل الكبير الذي هو من غير المتشاكلين, يسكت الجميع حتى تهدأ الأمور. إلى هنا بارك الله فيكم.